بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. نصل في هذه الجلسة إلى المرحلة الثالثة الثانية في معالجة الشبهة الحكمية. يعني معالجة الشبهة الحكمية هي علم علمي أصل لفظي أصل عملي. العلمي ما هو؟ الأمارات المعتبرة. فإذا المرحلة الثانية هي الأمارات المعتبرة العلمي، ما نسميه بالعلميات. فإذا لم نصل إلى قطع ننتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الأمارات المعتبرة، وهي كل ظن بشكل عام يقتضي الظن، يعني قام الدليل على حجيته من حيث الكشف. إنما سميناها بالعلمي ليش؟ نسبة إلى العلم، يعني أقيمت مقام العلم، أو نزلت منزلة العلم، أو ألغي الخلاف إلى آخره، لكنها نسبة إلى العلم سميت علمي. وهي مرحلة الأدلة الظنية التي تعامل معاملة العلم في وجوب العمل به. هذا مقصودنا من الأمارات المعتبرة، ليس مقصودي أنا، مقصود الأصوليين. والعلميات التي يبحث عنها المكلف، طبعا لابد أن يكون حجة معتبرا، معتبر كل معتبر كل حجة. نبدأ من خبر واحد أو شهرة فتوائية أو ظن مطلق أو قياس أو سيرة عقلائية أو استحسان، طبعا إذا قام الدليل على ذلك، أو سب مصائل أو مصالح مرسلة، يعني استحسان مصالح مرسلة، سد ذرائع، أو إجماع أهل المدينة، أو إجماع الصحابة، أو قول الصحابي. طبعا هنا يعني الخبر الواحد، الشهرة، ظن المطلق، قياس، سيرة عقلائية، عندنا كأصوليين عند الإمامية قد ثبتت حجيتها. هلا سعة وضيقا مش مشكلة، ولكن ثبت حجيتها بشكل إجمالي عام. الأخرى لم تثبت حجيتها، بل ثبت بطلان بعضها، الاستحسان، سد الذرائع، إجماع أهل المدينة، بعض من أنواع القياس، إجماع الصحابة، قول صحابي. فهذه بشكل عام الأمارات المعتبرة، هذه المرحلة الثانية. يعني بعد أن نعجز عن الوصول إلى قطع، إلى تحصيل بالقطع، نحاول أن نحصل إحدى هذه التي ذكرناها. فخبر الواحد، الخبر على قسمين، يعني خلنا نشرحها شوي شوي واحدة واحدة. الخبر على قسمين، مقطوع الصدور وغير مقطوع الصدور. المقطوع الصدور الخبر المتواتر والمحفوظ بالقرينة القطعية. غير مقطوع الصدور ينقسم بلحاظات، بلحاظ اعتباره إلى معتبر، أي ما ثبت الدليل على اعتباره، وغير معتبر. بلحاظ سنده قسم إلى صحيح، يعني بعض التقسيمات المشهورة عند العلامة ومن قبله ومن بعده، بس نسبة إلى العلامة وشيخه، إلى صحيح، وهي ما كان رجال السند كلهم صحيحي المذهب عدولا، إلى حسن، يعني صحيح وحسن وضعيف وموثق، إلى ما كان رجال السند من الممدوحين، الموثق ما إذا كان من رجال السند غير صحيح المذهب لكنه موثوقات، يعني شخص موثوق لكنه غير صحيح العقيدة، كالواقفة والفطحية وأبناء العامة، ضعيف وهو ما كان في سنده خلل يؤدي إلى عدم اعتباره. ثم هناك تقسيم آخر إلى مشهور وغير مشهور، المشهور الذي كان في الروايات وهي ما اشتهر في الكتب الروائية على ألسنة الأصحاب، المستفيض ما كان من له أكثر من طريق لكنه لم يبلغ حتى التواتر، كلها داخلة في العلمي. هذه الأقسام كلها داخلة في العلمي. يعني داخلة في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى. فإذا العلمي الأول الخبر، خبر الواحد. العلمي الثاني أي الظن الحاصل من أي سبب كان، مطلق الظن يقابله الظن الخاص. الظن الخاص يعني أي الظن الحاصل من سبب خاص، اللي هو مثلا خبر الشهرة، الشهرة إلى آخره، أسباب يعني ظنون خاصة. أما يعني إجماع منقول غير ذلك. أما الظن المطلق فالمراد منه الظن الذي بغض النظر عن سببه، مطلق الظن. هذا الظن استدل به صاحب، استدل عليه صاحب القوانين، استدل على حجيته، يعني اعتبره حجة بدليل الانسداد، رفضه معظم الأصوليين. فإذا الثاني الظن المطلق من العلميات. الثالث من العلميات الشهرة، قلنا خبر ظن مطلق شهرة. الشهرة والمراد منها هنا الشهرة الفتوائية، يعني خصوص الشهرة الفتوائية دون الروائية والعملية. الشهرة يعني حتى نبين المقصود من الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية، الشهرة بشكل عام على ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، الشهرة العملية. أما الشهرة الروائية فهي يعني فنعرف ونفصل هذه الأقسام الثلاثة للتذكير فقط، هي اشتهار رواية أو حديث عند الرواة أو في كتب الحديث أو الروايات، سواء اتحد الراوي في الطبقة الأولى كما إذا كان الراوي زرارة فقط ولكن بعد ذلك اشتهرت عند الرواة، أم تعدد الراوي لكن على وجه لا يلحق بالتواتر، يعني بعده مستفيض مش مشكلة. هذه الشهرة هي التي جعلت من المرجحات عند تعارض الروايتين. الشهرة الروائية هي المرجح في التعارض، يعني ثم اشتهر بين أصحابك المراد منها الشهرة الروائية لأنها عند تعارض روايتين. الشهرة العملية بأن يكون أحد العمل الأصحاب، الشهرة العملية عمل يعني عمل الأصحاب على طبق إحدى الروايتين مستندين إليها عاملين بها، روايتين نعمل بإحداهما أو رواية واحدة نعمل بها. والنسبة بين هذه الشهرة يعني الشهرة العملية أو والشهرة الروائية العموم الوجه، إذ ربما لا تكون الرواية مشهورة عند الرواة كما إذا لم تكن إلا في كتاب حريز مثلا، كتاب واحد وشخص واحد، لكن عمل الأصحاب بها على طبقها، فرواية واحدة عن شخص واحد وليست مشهورة في الكتب لكن عمل الأصحاب بها. وربما ينعكس الأمر كما إذا كانت الرواية مشهورة عند الرواة ولكن لم يعمل بها، وربما يجتمعان. طبعا لا إشكال يعني ولا ريب، هذا من باب الثمرات، أن الشهرة العملية على هذا الوجه تكون من المرجحات عند تعارض الدليلين الروايتين، بل أولى من الشهرة الروائية في التعارض، لأنها شهرة ورواية مع عمل، يعني تدل على اعتبار الأصحاب، اعتبار أصحاب لها، يعني هذا ولا لماذا يعمل يعني عملوا بها. طبعا هذه الشهرة تكون قبل تدوين كتب الفتوى وقبل الاستنباط، وزمانها هو الزمان المعاصر أو القريب جدا الأئمة سلام الله عليهم، حيث كان العمل بها على طبق الروايات. يعني في ذلك الزمن، زمن قريب الأئمة سلام الله عليهم، لم يكن هناك يعني الفقه، كان هناك الفقه المأثور فقط، أما الفقه الذي هناك يعني له الأصول والمكتوب كتبناه نحن بدأ يعني ليس لم يكن لصيقا لعصر الأئمة، كان هناك الفقه المأثور، يعني في نفس الرواية هي فقه. فزمانها زمان المعاصر أو القريب جدا لما سلام الله عليهم، حيث كان العمل في الروايات من دون أن يكون هناك فتوى واستنباط، يعني نفس الرواية يضعها والتي يعمل بها. فإذا بينا معنى الشهرة الروائية، الشهرة العملية. أما الشهرة الفتوائية التي هي العلمي المقابل للأخبار، هي ما اصطلح عليه بالمشهور، وهي ذهاب مشهور الفقهاء إلى فتوى بعينها، ذهب المشهور إلى فتوى بعينها بغض النظر عن دليلها بين فقيه وآخر. والمهم من هذه الشهرة هي ما كانت بين القدماء القريبين من عصر الأئمة. يعني الشهرة الفتوائية قد تكون متأخرين، لا أظن أن أحدا يقول بحجيتها. الذي يقول بحجية الشهرة الفتوائية مقصود والشهرة اللصيقة القريبة من عصر الأئمة سلام الله عليهم، يعني الشعراء القريبين من عصر، عفوا، الفقهاء القريبين من عصر الأئمة سلام الله عليهم. المهم من هذه الشهرة ما كانت قريبة لصيقة لأنها تكشف عن أدلة خفيت علينا، هكذا قالوا، طبعا بغض النظر عن مناقشتها صغرى وكبرى، لكنهم قالوا أن اشتهار الخبر فيما بينهم، اشتهار الفتوى فيما بينهم يدل على أن هناك أدلة أمورا خفيت علينا، يعني لابد أنهم استدلوا على هؤلاء الفقهاء العظماء، ولذلك يجب أن تكون قريبة لعصر الأئمة سلام الله عليهم. هذه الشهرة الفتوائية هي التي أحد العلميات المقابلة للخبر وللظن المطلق، أما الشهرة الروائية والعملية فهما يرجعان إلى الخبر. القسمين الأولين من الشهرة اللذين ذكرناهما يرجعان إلى خبر واحد، لأن الشهرة الروائية هي اشتهار خبر، والشهرة العملية عمل بخبر، لذلك لا يكونان قسمين مقابل الخبر والظن المطلق. نعم الشهرة الفتوائية تكون قسما مقابلهما لأنها لا ترجع إليهما. إذن صار العلميات الخبر خبر واحد، الظن المطلق، الشهرة الفتوائية. العلمي الرابع القياس، قياس تسرية حكم معلوم على موضوع إلى موضوع آخر لاشتراك الموضوعين لاشتراك الحكمين في العلة. فمع اشتراكهما في العلة نسري هذا الحكم من هنا إلى هنا لاشتراك الحكمين في العلة. هذه العلة إما أن تكون منصوصة، وحينئذ لا شك ولا ريب أن القياس حينئذ يكون معتبرا لإثبات الحكم على الموضوع المشكوك من باب عموم العلة، وعموم العلة لا أحد يقول لعدمها، شيء وجداني لا يحتاج إلى إثبات. فإذا إذا كانت العلة منصوصة بلا شك أن القياس حجة، وأما أن تكون واضحة تكاد تكون أقوى من المنصوص، هذا ما نسميه بقياس الأولوية، تسرية الحكم إلى المشكوك أولى من المعلوم عرفا، يعني في ظهور عرفي بالأولوية. ولذلك ألحق بالألفاظ وألحق بالدلالة، يعني بالدلالة، يعني صارت مباحث الألفاظ لماذا؟ لأنها تدل بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص على الحكم، وهذا ما نسميه مفهوم الموافقة، مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، موضوع الأبوين ومتعلق الحرمة قول أف، وهو يدل بالأولوية لا تقل لهما أف والموافقة على حرمة الضرب والأذى، فسار من دلالة التزامية بالمعنى الأخص، ولذلك ألحق بباحث الألفاظ حرمتهما، وإن لم تذكر في نص حرمة الضرب وحرمة حرمة قول أف، يعني الأذى أولى من قول أف. هذان أصار ثلاث أنواع من القياس، اثنان من القياس العلة المنصوصة والعلة الواضحة مفهوم الموافقة، والعلة الظاهرة التي هي غير موافقة ولكن في ظهور بالعلة أيضا قياس معتبر، لأن الظهور في العلة تكون من صغريات حجية الظهور، يعني نستظهر الصغرى وعينئذ نعمم العلة. هذه قياس الأقسام الثلاث المعتبرة من القياس. قسم الرابع من القياس وهو الذي نفاه الإمام سلام الله عليه، نفى حجيته، هو قياس العلة المضمونة أو ما يسمى بالعلة المستنبطة التي لم تصل إلى مرحلة الظهور، يعني علة مستنبطة لم تصل إلى مرحلة العلة الظاهرة، ما في ظهور، يعني مجرد ظن هذا القسم، وإن كان سيرة عقلائية، يعني هو انصاف أنه نوع من السيرة العقلائية عند عدم الدليل. الناس تقيس الأمور على بعضها البعض قياس مظني وتعمل بذلك بهذا، ويعامل معاملة الواقع عند العرف، يعني نوع أمارة عرفية، لكن قد ورد النهي عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا حنيفة، بلغني أنك تقيس. قال: نعم. قال: لا تقيس، فإن أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. إن السنة، في حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين. وفي حديث آخر: إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا، وأن دين الله لا يصاب بالمقاييس. ولذا يكون هذا القسم، صار عندي قسم من القياس غير حجة، باطل إجماعا عند الإمامية، وهو أيضا محل حتى عند العامة، يعني هذا القياس المستنبط العلة حتى عند العامة محل كلام ومحل خلاف ساعة مضيقا، بعضهم يضيقه كثيرا وبعضهم يوسعه كثيرا. الدليل العلمي الخامس: سيرة العقلاء. تختلف السيرة عن الحكم. السيرة عبارة، يعني ما الفرق بين سيرة العقلاء وحكم العقلاء؟ سيرة العقلاء مسلك يسلكون به، ذهبوا إليه لسد حاجاتهم. مثلا عملوا بخبر الواحد لماذا؟ لأن هناك حاجة، وهي البيان والتبيين، تبادل المعلومات، لابد من طريقة يتبادلون بها المعلومات. إذا اقتصروا على العلم فقط مشكل، إذن لابد لسد حاجة تبادل المعلومات ساروا مسيرة الأخذ بالخبر لأجل سد هذه الحاجة. ولهذا على أنها كاشف طبعا أمارات عقلائية، وعملوا بها على أنها كاشف عن واقع، وأقرها الشارع على أنها كاشف عن واقع، ولهذا كانت من العلمي، يعني من الأمارات. هذا سيرة عقلاء. حكم العقلاء لا حكم، عبر عنه بحكم العقل العملي، كحكم العقل أن العدل حسن، هذا حكم وليس سيرة. العدل حسن، والظلم قبيح حكم، الكذب قبيح حكم، هذه أحكام وليست سير، ليست من مجرد مسلك. المسلك يعني العادات من المسالك. مثلا حكم العقل، وطبعا تسموه حكم عقل عملي، يعني يحكم بذلك، وغير ذلك مما بحثه الأصوليون والكلاميون في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. حكم العقل طبعا حكم العقل قطعي، فلا يدخل في العلمي، يعني عندما نقول العدل حسن يذهب إلى مراحل القطع هناك. الظلم القبيح حكم العقل قطعي، سواء كان حكم العقل العملي أم النظري، حكم قطعي فلا يدخل في العلميات، بل يدخل في المرحلة الأولى وهي تحصيل العلم. أما السيرة فهي مجرد أمارة ظنية عملها العقلاء لسد حاجاتهم، معاملة الواقع وهي ظن، فلذلك سيرة العقلاء إن تمت حجيتها تكون من أقسام العلمي. هناك أمارات ظنية أخرى عند أبناء العامة اختلفوا في اعتبارها وعدمه، واختلفوا في سعتها أيضا وضيقها، كالاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة وقول صحابي والإجماع في بعض تعريفاتهم عندهم كإجماع أهل المدينة وسيرة الصحابة، ولا داعي لأن نختصر، لأن نذكر ذلك في هذا المختصر. طبعا هناك سؤال، يعني أنه إذا كان الأصل عدم الحجية، فما الداعي أن الصادق عليه السلام يتكل على، يعني لماذا بين بطلان حجية القياس؟ كان يستطيع أن يكتفي بالأصل، ولكن الجواب واضح، يعني أن دفع وهم أن العمل بالسيرة هو يكتفي بالأصل، الأصل عدم الحجية، ولكن فلا داعي لبيان أن القياس ليس حجة. ولكن لما كان القياس العقلاء يعملون به عند عدم الدليل، كان مضطرا لدفع وهم الحجية، فقال لهم إن هذه السيرة غير سليمة، إن هذه السيرة باطلة. ولذلك سيرة العقلاء تحتاج إلى تقرير من المعصوم، الآن تقرير أو إثبات أو لا مجرد سكوت، فهي تحتاج إلى تقرير من المعصوم. فإن المعصوم عليه السلام نفى أن هذا النوع من السيرة العقلائية دليلا، فكان يحتاج إلى من باب دفع وهم أو دفع دخل أو دفع وهم أن السيرة، أن القياس نوع من السيرة التي ممكن أن تكون دليلا، لا هي ليست دليلا. إلى هنا ننتهي الحمد لله من المرحلة الثانية من الشبهة الحكمية. غدا إن شاء الله نبحث في المرحلة الثالثة من معالجة الشبهة الحكمية، وهي البحث عن أصل لفظي من دليل عام. أكرر ألخص العلميات، إذا المرحلة الأولى العلم ومصادره خمسة، المرحلة الثانية العلمي ومصادره ومصادرها خبر واحد، الظن المطلق، الشهرة الفتوائية، القياس، سيرة العقلاء، ثم الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، قول الصحابي، إجماع الصحابة، إجماع أهل المدينة، وغير ذلك مما ذكروه. والحمد لله رب العالمين.